دخل بعض المأمومين وجماعة المسجد على إمام راكع ياتوا ببدعة، فكان صلى الله عليه وسلم يستاك بعد عائشة رضي الله عنها. والمؤسف أنه إذا وصل ساعة الصفر إلى ساعة الهلال فوضعت يدها على كتفه أو رجله أو نحوه، يفر فراره من الأسد فيعيد الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم والذي أسميته أحكام فقهية. أيها الأحبة في الله، في هذا اللقاء، في هذه الحلقة، في هذا الدرس، سنتناول نحن وإياكم باب الاستنجاء وآداب التخلي. ولا يخفى على شريف حضراتكم أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وأما الاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها. والمسألة التي يجب أن يعرفها كثير من الناس أن الإنسان مخير في إزالة الحدث ورفعه إما بالحجر أو الماء. ولو وجدنا رجل لديه ماء ولكنه أبى، وخصوصا من الأعراب والبادية أحيانا لا يحبذ أحدهم الماء لأنه تعود في البر وفي الصحراء بالاستجمار، فلا ينكر عليه ونقول له لماذا لم تستعمل الماء، ما دام أن الشريعة الإسلامية أحلت أن الاستجمار يرفع الخبث، فالإنسان هنا مخير بين أن يرفع الحدث إما والخارج من السبيلين إما بالاستجمار أو الماء، فلا حرج ولا ضير في ذلك. ثم أن الإنسان لو جمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة لكان ذلك أفضل ولا حرج في ذلك. فامتدح الله عز وجل الذين يتطهرون بقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أيها الأحبة في الله، هنا مسألة يجب أن يعرفها كثير من الناس أن الاستجمار لا يكون إلا بثلاثة أحجار. فلو أن رجلا استجمر بحجر واحد وقال أنا رأيت بأن الحجر هذا كفى والخبث قد زال، نقول له لا، إنما الشرط في الاستجمار هو أن يستجمر بثلاثة أحجار، وأما حجرا واحد فهو لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. ثم عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. لكن هنا مسألة، لو أن رجلا أو امرأة استجمرت بحجر أو نحوه فلم يرفع هذا الحدث ثلاثة أحجار، نقول هنا إذا لم يرفع أو يرفع الحدث بثلاثة أحجار فعليك أن تستعملي أو فعليك أن تستعمل خمسة أحجار، فإن لم ترتفع بالخمسة فعليك بالسبعة، فإن لم ترتفع بالسبعة فعليك بالتسعة. إنما الشرط كما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر وترا، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ثم سؤال وفائدة في حينها، لو أن رجلا استجمر بحجر ذو ثلاث شعب، يعني لو أننا وجدنا رجل استجمر في بر أو صحراء أو نحوها ثم أخذ حجرا له ثلاثة رؤوس ومتشعب، يعني كأنها ثلاثة أحجار لكنها مرتبطة ومجموعة مع بعضها، نقول أن هذا لا يرفع الحدث والشرط هو ثلاثة، وإنما الشرط في الأعداد ليس في الأشكال. إذن يجب أن يأخذ المستجمر ثلاثة أحجار في كمية العدد وليس في الشكل. لكن هناك مسألة كذلك كما قلنا في باب الاستجمار وأداب التخلي، أن كثير من الناس قد يخطئ في باب وأدب التخلي عندما يريد أن يرفع الحدث عن نفسه. لهذا أيها الأحبة سأقف معكم في سنن وآداب لمن أراد أن يتخلى في البر أو نحوه، ومن كان على سيارته ومع جماعته وأصحابه وربعه وأصدقائه. أولا، الذي يجب من أراد أن يتخلى لقضاء الحاجة لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن ستر ما بين الجن والعورات بني آدم أن ستر ما بين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ثم أنا نجد في بعض العوام والآباء والأجداد الذين سبقونا ونعرف بعضهم أنه كان أكرمكم الله إذا دخل ليستحم أو ليتروش أو نحوه لا ينزع أكرمكم الله سرواله أو ما يغطي عورته خشية أن يراه الشيطان. يا أحبابي هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، والواجب من أراد أن يستحم أو أن يغتسل أو أن يتروش من أجل لا يرى الشيطان عورته. فنعمل بحديث علي رضي الله عنه عندما قال إن ستر ما بين الجن وعورات ابن آدم أنه إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث كما تعلمون هو الشيطان، وهم الخبائث كما ورد في ذلك في تفسير أهل العلم. ثم أن يدخل إلى دورة المياه برجله اليسرى وأن يخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك ربي، وأن يقول الحمد لله الذي أبعد عني الأذى، لأننا نعرف من الناس من يتأذى في إخراج الحدث عياذا بالله من قبله أو دبره، وكأنه إذا أراد أن يخرج وأن يخرج الحدث من بطني يتألم كطلق المرأة ضعفين. فلهذا أيها الأحبة فلينظر أحدكم إذا احتقن البول أو نحوه أو جاءه إمساك ماذا يجد من الألم. فلهذا إذا أخرج الله ما في بطنه بلطفه ورحمته فليقول غفرانك ربي، الحمد لله الذي أبعد عني الأذى، والحمد لله الذي عافاني من هذا كله. ثم أيها الأحبة من الواجب أن يستتر في مكان لا يراه فيه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى البراز أبعد حتى لا يراه فيه أحد. وهذه مسألة نجدها أحيانا في الذين يخرجون إلى البر أو يكونون على سفر مع أحد الأقارب والأصدقاء والزملاء من المضحك بل ومن المزعج أنه أكرمكم الله يتبول أو يتبرز عند كفرة سيارته، فتجد أحيان أبناءه أو أصحابه أو المارين على الطريق يرونه أحيان وهو يقضي حاجته، وهذا مخالف للسنة. وإلا الواجب على من أراد أن يتبرز أو أن يقضي حاجته أن يبعد في مكان لا يراه فيه أحد، وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم من الواجب، وهذا يقع فيه كثيرا من الناس حتى أن أكثرهم أصيب عياذا بالله بالمس وأصابه شيء من ضرر الشياطين والجن، وهو أنه عندما يرتاد لبوله لا يجد مكانا رخوا ولا يبحث عنه، وربما أيها الأحبة تبول عياذا بالله من ذلك في جحر قد يسكنه من الشياطين والجن عياذا بالله. لهذا من أراد أن يتبول أو يتبرز في البر يجب عليه أن يبحث عن مكان رخو ولا يبحث عن جفرة جحر أو شيء محفور في الأرض ظانا بأن ذلك لن يطيش على ثيابه وعلى ملابسه. ربما أن هذا الموطن عياذا بالله هو مسكن للشياطين والجن، فربما أنه يؤذى ويصاب بمس عياذا بالله من ذلك. ثم أيها الأحبة من الواجب من أراد أن يقضي الحاجة وهو يعرف اتجاه القبلة أن لا يستقبل القبلة، وربما مما ذكره بعض أهل العلم أنه لا ضير أن يستدبر القبلة. لهذا أنا أقول هذه رسالة لكل من أراد أن يبني بيتا جديدا وأراد أن يضع دورة المياه، نصيحتي لك أن لا تضع أكرمكم الله المرحاض والحمام والحفرة ونحوها جهة القبلة مستقبلا، ولكن لا ضير أن تجعل في ذلك الاستدبار. ويقول بعض يعني العوام ما دام أن هناك جدار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة بأن يجعل بينها أحدهم بين القبلة بعيرا أو نحوه، نقول هذا لا ضير، لكن الأولى في تطبيق السنن وفي التأدب مع الله عز وجل واحترام هذه القبلة أن تكون مستدبرة لا مستقبلة أيها الأحبة. ثم من الواجب على من دخل دورة المياه أو الحمام أو كان على حاله في قضاء حاجته أن لا يتكلم ولا يرد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام يقضي حاجته فمر عليه رجلان فأطلق على النبي أو مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يتبول فلم يرد صلى الله عليه وسلم السلام. واليوم نرى بعض الناس عياذا بالله إذا دخل دورة المياه وإذا خلى بنفسه ربما يرد على الجوال وربما يحيي صاحبه وربما يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، الله يوفقك، الله ينجحك، شكرا، جزاك الله خير، فيتلفظ بألفاظ فيها ذكر لله عز وجل في دار الخلاء وعلى حدثه عياذا بالله. نهيك عن يكون الأمر حديث عام، إنما أحيانا يتلفظ بألفاظ فيها ذكر الله عز وجل، وهذا لا يجوز، ويجب على كثير من الناس أن يعرف أن ذلك مخالفا لشرع الله عز وجل. ثم أيها الأحبة الذي يجب أن يعرفه كثير من الناس عن هذا الموضوع أنه يكره أن يجلس الإنسان في الخلاء أكثر من حاجته، لأننا نجد بعض الناس إذا دخل الخلاء يجلس يفكر وربما لا تأتيه الأفكار والأحلام والمستقبل وبنائه إلا أكرمكم الله وفي دار الخلاء. فلهذا يجب على من دخل دار الخلاء أن يحرص على فيه حتى قضاء حاجته، لأن هذا بيتا للشيطان وموطنا من مواطن المسي عياذا بالله من ذلك. فلهذا من الواجب أن يجلس الرجل أو المرأة إلى أن تنقضي الحاجة، وإذا انقضت الحاجة فليخرج مسرعا بعد أن يتطهر وبعد أن يرفع الحدث. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يخافه في السر والعلن، وممن يحرص على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، حتى في أداب تخليه في البر وفي البحر ورفع النجاسة والطهارة. إلى ملتقى آخر أيها الأحبة في الله، في حلقة قادمة في برنامجكم أحكام فقهية. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو دخلت مع الإمام والإمام في التحيات والتشهد لا بأس أن يقرأ عليه سورة ياسين، لها أن تصلي بلا أذان ولا إقامة. فحمل على أكتاف أبنائه حتى أدرك السجدة الأخيرة من صلاة المغرب، وإلا في الثوب يكمل صاحبه فيه الصلاة والعبادة والمكان يصلى فيه ولا يعتبر نجس.